الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب النهي عن تلقي الركبان. الحديث الاول عن ابن مسعود قال: نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن تلقي البيوع. متفق عليه. الحديث الثاني عن ابي هريره قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب، فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعه فيها بالخيار اذا ورد السوق. رواه الجماعه الى البخاري، وفيه دليل على صحه البيع. مقصود طبعا بالركبان هم الذين ياتون السوق، وغالبا يعني من ياتي السوق ياتي راكبا، خاصه اذا جاء من مكان بعيد، وإلا فلا عبرة بالركوب وغيره. فأي إنسان يأتي السوق معه سلعة، سواء جاء أتاها ماشيا أو أتاها راكبا، في الحكم واحد، الحكم في النهي عن تلقي الركبان، يعني تلقي الذين يجلبون السلع على السوق، تلقيهم قبل السوق. يطلع ناس يتعجلون الشراء فيروحوا يقابلوا ناس جايين بغنم، جايين ببضائع من خارج، يروح يتلقاهم من برا ويشتري منهم قبل أن يصل إلى السوق. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المسعود الأول، أن النبي نهى عن تلقي البيوع أي بعيد عن السوق، وذلك أنه يحصل أحيانا يحصل فيها غبط، ممكن يشتري بسعر أقل من سعر السوق، الشخص يكون يبيع ثم إذا جاء السوق وجد أنه قد باع بسعر أرخص فيتندم أنه قد يعني باع قبل أن يأتي السوق. حديث أبي هريرة الثاني فيه زيادة، وهو أن النبي نهى أن يتلقى الجلب. الجلب يعني من يجلب إلى السوق من خارج. ثم قال النبي: فإن تلقاه إنسان فابتاعه، يعني فاشترى، إذا شخص تاجر راح برا فاشترى من الناس اللي جايين فابتاعه، يعني اشترى، وصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. إذا جاء صاحب السلعة إلى السوق يصبح بالخيار، إذا وجد أنه قد باع فقرته أو شاته أو ما جلبه من خارج بسعر أقل من سعر السوق يصبح بالخيار، ممكن يرد يرجع ثاني على الذي اشتراه ويبطل البيع ويبيعه مرة ثانية بسعر السوق. المعلق علق على أن قال فيه تلك عن صحة البيع، ما دام له خيار، إذا في خيار إذا البيع قد تم، ولكني معلق على الورود إلى السوق. سننظر ما يقول الشارح. يقول ابن الشوكاني في الباب عن ابن عمر عند الشيخين عند البخاري ومسلم وعن ابن عباس عندهما أيضا قوله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. يقول فيه دليل على أن التلقي محرم، هذا أول شيء، لأن النهي يقول التحريم، معروف إن الرسول إذا نهى عن شيء فمعنى هذا أنه حرام. طبعا إضافة ثانية إن البيع باطل أو غير باطل هذه حكم آخر. يقول: وقد اختلف في هذا النهي هل يقتضي الفساد أم لا، يعني فساد العقد الأول يعني، فقيل يقتضي الفساد، هذا قول إن يصبح البيع فاسد يعني البيع باطل كأنه لم يقع، وقيل لا وهو الظاهر. يعني الشوكاني يقول ان القول الثاني ان البيع تام بس في اثم على تلقي البيوع، ويقول ان هذا هو الظاهر. يقول: لان النهي ها هنا لامر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرر في الاصول. يعني اذا كان النهي ليس عن امر داخل البيع، اذا كان امر في اركان البيع نفسها فيكون البيع باطل، اما اذا كان امر هو عن خارج البيع، أمر هذا خارج يعني أنه ونهى أن يخرج ليشتري من خارج، فهذا يقول هذا النهي هنا إنما نهي هو خارج عن مقتضى البيع، فقال لذلك فالبيع بهذا النحو صحيح، ولكن يكون هناك إثم فقط على أنه قد خرج واشترى من خارج. وقد قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية وبعض الحنابلة، هذا القول الأول، وقال غيرهم بعدم الفساد لما سلف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فصاحب السلعة فيها بالخيار. قول النبي صاحب السلعة فيها بالخيار دليل على أن البيع قد استقر، ولكن له الخيار اللي هو صاحب السلعة البائع أنه يرجع ممكن يرد السلعة مرة ثانية. يقول فإنه يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد، لأن معروف أن الفاسد أو الباطل يقع باطله كأنه لم يكن، يعني كأن العقد هذا لم يكن مثلا. وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور على أنه لا يجوز تلقي، يعني فقالوا لا يجوز تلقي الركبان، واختلفوا هل هو محرم أو مكروه فقط، يعني هل النهي هنا للتحريم أم للكراهة. يقول حكم بن منذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي، يعني يجوز التلقي ورأى أنه لا فرق بين أن يشتري الإنسان من السوق أو من خارج السوق. يقول حاصبه الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين، أن يضر بأهل البلد، هذا الموجود في المذهب، يعني الحافظ ابن حجر قال بأن هذه النقل ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي يقول خلافا لما هو مقرر في المذهب، في مذهب عن الحنفية، لأن التلقي يعني يحرم في حالتين اثنتين فقط، أن يضر بأهل البلد، أن يكون في ضرر بأهل البلد، مثلا أن تجار مثلا يروح يشتروا ما يجلب لهذه البلد وقد يأخذوه يروحوا ببلاد ثانية، وبالتالي يقطعون الطريق مثلا على يعني سوق القرية أنه سوق هذه البلد ما يدخل هذه السلعة، يكون فيه ضرر على الناس. هذه واحدة. يقول وأن يلبس السعر على الواردين، يعني أن الحنفية منعوا من هذا إذا كان فيه تلبيس السعر على الواردين، بمعنى أنه يقول له يعني أنت لو جيت السوق ما تأخذ بالسعر الناقص فيها، أنا أعطيك هذه السلعة مثلا 10 والسوق يبيعها 8، ويكون الأمر على خلاف ذلك، يكون في السوق مثلا يسوى 10 أو 12 أو أكثر منها. فقالوا إذا لبس السعر يعني لشى، يعني من أتى بالجلى أو ضر أهل البلد، فعند ذلك يكون التلقي حرام. طبعا احنا عرفنا أن هذا تخصيص بدون مخصص، يعني أنه لا يجوز تخصيص النص بدون مخصص، مدام نهى رسول الله عن تلقي الركبان أصبح هذا نص عام، سواء كان هذا التلقي في ضرر للبلد في تلبيس سعر ما في، هذه السلوك لا يجوز أن نخصص النص العام إلا بمخصص، وهنا يوجد مخصص، وإنما هذا تخصيص بمجرد استنباط والفهم، ومعروف أن التخصيص بمجرد الفهم والاستنباط لا ينبغي بالنسبة للحديث. يقول والتنصيص على الركبان في بعض الروايات خرج مخرج الغالب، هذا اللي قلناه، يعني مخرج الغالب لأن غالب الناس ما تيجي السوق تأتي راتبة، ولكن لو أنه يعني جاء إلى السوق وهو سائق نفس الوضع ماشي، يعني خرج مخرج الغالب كأن من يجلب الطعام، الطعام يعني مثل الحنطة وغيرها، يكون في الغالب راكبا، وحكم الجالب حكم الماشي، وحكم الجالب الماشي حكم الراكب كل واحد. إذا جلب إنسان جايب مثلا بعيرين أو جايب غنم أو جالبها وجاي ماشي معها، فحكم الراكب تمام. يقول ويدل على ذلك حديث أبي هريرة المذكور، لأن حديث أبي هريرة فيه النهي عن تلقي البيوع نهائيا، فإن فيه عن تلقي الجلب من غير فرق بين أن يكون راكبا أو غيره. وكذلك حديث ابن مسعود المذكور فإن فيه النهي عن تلقي البيوع، نهى عن تلقي البيوع سواء كان يعني جاي صاحبها راكب أو غيره. قوله الجلب بفتح اللام مصدر بمعنى اسم المفعول أي مجلوب، يقال جلب الشيء جاء به من بلد إلى بلد للتجارة. قوله بالخيار اختلفوا هل يثبت له الخيار مطلقة أو بشرط أن يقع في البيع غبنا، في عندك يمكن بعض النسخ عينا، صحح الكلمة هذه غبن، هي مي عين، يعني هل له الخيار مطلقا، يعني البائع هل إذا جاء البائع وجد أنه باع بسعر هل له الحق في أن يفسخ البيع؟ السوق ممكن يفسخ فسخ العقد مطلقا، وهو الأصح عند الشافعية وهو الظاهر. يقول وظاهره أن النهي لأجل مكتوب عندك في بعض يمكن بعض النسخ أن عندي موصول صنعة البائع، هذه ما هي صحيح صنعة، هي منفعة، منفعة البائع. وظاهره أن النهي لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه، يعني ظاهر الحديث أن النبي نهى عن تلقي البيوع يعني حفاظا على منفعة البائع، لأن يعني ممكن أن يشترى منه بأقل من السعر. قال ابن المنذر: وحمله مالك على نفع أهل السوق لا على نفع رب السلع. يعني مالك يرى حكمة أخرى من النهي عن تلقي البيوع أن المقصود نفع أهل السوق، لأن إذا خرج الناس يشتروا من السلع القادمة ممكن يعني يحبسوها عن الناس ويأخذوا السلع هذه يأخذوها من أماكن أخرى أو يأخذوها يحبسوها في أماكن، وبالتالي يكون هذا فيه ضرر بأهل السوق. إلى ذلك جنح الكوفيون. إذا قال الكوفيون يعني أتباع الحنيفة، لأن الحنيفة كان في الكوفة، والأوزاعي طبعا كان في الشام. قال: وحديثه والحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. يعني الشافعي يرى أن النبي إنما نهى أو علة النهي إنما هو لنفع البائع، فهنا الشوكاني يقول الحديث حجة للشافعي لأنه أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. قال أن الرسول قال: فالبيع والخيار إذا جاء السوق فله أن يتم البيع وله أن يصدق البيع. وقد احتج مالك ومن معه بما وقع في رواية من النهي عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق. هذه حجة الإمام مالك في أنه يعني علة النهي إنما هو أهل السوق، يعني نفع أهل السوق، وحتى لا يكون دليلا وهذا لا يكون يقول وهذا لا يكون دليلا لمدعاهم، لأنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعة البائع، لأنها إذا هبطت الأسواق عرف مقدار السلع عرف مقدار السعر فلا يخدع. ولا مانع من أن يقال، وهذا هو الحق إن شاء الله، لا مانع من أن يقال العلة في النهي مراعاة نفع البائع ونفع أهل السوق، فالعلة أشمل. يعني لا ينبغي أن نقول العلة في النهي هو مراعاة خاطر البائع أو مراعاة أهل السوق، بل العلة تشمل هذا وهذا ولا شيء. وعلم يقول: واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم. أفهم؟ يعني ما يجوز نحن نتلقى الجلب لنشتري منهم كما لا يجوز. واعلم أنه لا يجوز تلقيهم للبيع منهم كما لا يجوز للشراء منهم. يبدو والله أعلم أن هنا منهم الأولانية لهم، حط خط تحتها كده، اكتب لعلها في الهامش لعلها له. ممكن أن الإنسان يخرج بسلعته مثلا ليتلقى، يعني المشتري إذا ربما يكون يعني هذا مقصد الشافعي والله أعلم، لأن العلة هي مراعاة نفع الجالب أو أهل السوق أو الجميع حاصلة في ذلك. ويدل على ذلك ما في رواية للبخاري بلفظ لا يبيع، فإنه يتناول البيع لهم والبيع غيره. إذن هو يقصد لهم. يعني يبدو أن الشوكاني أيضا فهم من هذا الحديث أنه لا يجوز الخروج بالسلعة للمشترين الآتين ليبيع لهم خارج السوق، لأن هذا أيضا قد يكون فيه يعني تغرير بالناس، لأن حتى المشتري رجع ما يعرف السلعة، وهذا بيحصل في ناس. بعض الناس تأخذ السلعة وما تجي فيها للسوق، تروح تأخذ فيها خارج السوق. وكما معروف مثلا أسواق القرى وأسواق المدن سوق كامل، يجي الناس تحط يعني بضائعها ويجي المشترين والبياعين، وبالتالي لما يحصل الصوم وكذا وكذا، ثم يعني واحد يشتري من يشتروا فبتحدد السعر على أساس أول صفقة ثاني صفقة يتحدد السعر منها ويشتري سعر السوق بسعر معين. أما إذا أخذ الإنسان طائفة من السلع وراح خرج بها في الخارج وتلقى الناس اللي جايين وباع لهم بالخارج، بالتالي يكون هذا قد يبيع أعلى من سعر السوق أو أوطى من سعر السوق، وبالتالي بيعمل فيه خلل فيه. يقول: وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس. واحد يقول: شرط بعض الشافعية في النهي أن يكون المتلقي هو الطالب، وبعضهم اشترط أن يكون المتلقي قاصدا لذلك، فلو خرج للسلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرى فوجدهم فبايعهم لم يتناوله النهي، لكن لا شك أن النهي يتناول هذا أو هذا، سواء كان خارج إلى خارج السوق ليشتري أو ليسلم على الناس أو يتفرج وبعد ذلك يشتري. طبعا لا شك أنه مدام اشترى فهذا منهي عنه. يقول: ومن نظر إلى المعنى لم يفرق، وهو الأصح عند الشافعي، هذا صحيح. وشرط الجويني في النهي أن يكذب المتلقي في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من سعر المثل وهذا الكلام الذي قيل عن الحنفي. يعني الجويني شرط، وهذا من فقهاء الشافعية، اشترط أن يعني إن حرام البيع إذا كان كذا، يقول للسوق الآن أنا سبت السوق والسوق مثلا هذه العشرة وهو كاذب في هذا السوق السعر فيه أكبر منها. وشرط المتولي من أصحاب الشافعي أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول، أن يقول له أنت وين هتروح الآن، تدخل السوق وصعب عليك وكذا وكذا وبيعني من هنا، حتى يعني يخذلهم ويشتري منهم. وشرط أبو إسحاق الشيرازي في أن يخبرهم بكساد ما معهم، أن يعني يقول لهم ماذا يشترون بالنسبة للسوق، ما تجيب لك سعر وكذا وبيعني إياها هنا، مثل هذا الكلام الذي يعني تعامل به أهل البيع والشراء. طبعا اشترطوا أن لا يكون حرام إلا بهذا، لكن لا شك أن هذا كما ذكرنا أنه تخصيص دون مخصص. يقول الشوكاني: والكل من هذه الشروط لا دليل عليه، كل هذه الشروط لا دليل عليه، وإنما هو فقط استنباط العقل. وقال بعض المالكية ميم يعني لا أسف. والظاهر من النهي أيضا أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة، إنه لا تتلقى الركبان. يعني مثلا ما هو القدر التلقي؟ هل مثلا ميل، ميلين، ثلاثة، أربعة؟ فيقول الشوكاني أن المسافة القصيرة هنا تدير ما دام هو خارج السوق، فلو كان على بعد يعني مئات الأمتار أو بعد كيلو أو أكثر فكل الأمر واحد. يعني يتناول المسافة القصيرة والطويلة، وهو ظاهر إطلاق الشافعية. وقال بعض المالكية ميل، يعني إذا كان دون الميل ما في شيء، أما إذا كان أكثر من الميل يعني يكون هذا هو الحرام. وقال بعضهم أيضا فرسخان، يعني ستة أميال. وقال بعضهم يومان، مسيرة يومين، يعني أكثر من 90 كيلو تقريبا، طبعا هذا شيء بعيد جدا. وقال بعضهم مسافة قصورية، قال الثوري، ولكن لا شك أن كل هذا لا دليل عليه، وإنما كل شيء خارج السوق فلا شك أنه يعني أمر غير جائز. وبه قال الثوري: وأما ابتداء التلقي فقيل الخروج من السوق وإن كان في البلد، وقيل الخروج من البلد وهو قول الشافعية، وبالأول قال أحمد وإسحاق والليث والمالكي. على كل حال عرفنا أن علة النهي أنه ينبغي أن السلع تصل إلى السوق، ثم بعد ذلك يصير المشترين موجودين، البائعين موجودين، وبالتالي يتحدد السعر تبعا للعرض. الثاني: باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايرة. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب، الصحيح يخطب، على خطبته إلا أن يأذن له. رواه أحمد والنسائي. لا يبع أحدكم، وللنسائي لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشرع. حديث ثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. الحديث الثالث: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع فرحا وحلفا في من يزيد. رواه أحمد والترمذي. أخذنا سابق أنه لا يجوز يعني المسلم أن يبيع على بيع أخيه، ومعنى أن يبيع على بيع أخيه أنه إذا تم البيع فلا يجوز له أن يتقدم مرة ثانية إلى البائع ويقول له افسخ هذا البيع وأنا أزيدك كذا وأخذ هذه السلعة. وكذلك الشراء على الشراء، شخص يعني اشترى سلعة مثلا من تاجر، يأتي تاجر آخر عنده نفس السلعة أو أحسن منها، فيقول له افسخ هذه، يعني اترك بيع يعني شراء هذه السلعة وأنا أبيعك من عندي بسعر آخر. فهذا كهذا، لا شك أن مثل هذا كهذا، لكن في المزايدة والسوم يجوز. ويجوز حديث أنس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا، قدح معروف عبارة عن يعني إناء كبير يكون فمه أوسع من قاعدته، يستخدم في الشرب، وحلف ما يوضع على يعني البعير أو الحمار. باعه النبي في من يزيد، يعني قال من يزيد في هذا، فإذا قال مثلا واحد علي بخمس، ثاني قال أنا أخذ بست، ثاني قال أخذ بسبع، فهذا جائز. فالمزايدة يعني المزايدة في قبل أن يستقر البيع هذا جائز. أما إذا استقر البيع فقال البائع بعته وقال المشتري أنا قبلت خلاص، عند ذلك لا يجوز أن يعني يشتري إنسان أو يبيع عليه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، طبعا المقصود بالأخ هنا المسلم يعني، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، يعني إذا تقدم لخطبة امرأة ووفق له قيل له نحن موافقين، عند ذلك لا يجوز له أن يتقدم، ما يقول له مثلا في الخطبة وأنا أزيدكم أو أنا عندي رجل آخر أفضل من هذا نحوه. أما إذا كان تقدم ولم يرد عليه ما قيل له شيء، ممكن يتقدم الثاني والثالث وهكذا مثل المزايدة. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وحديث أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال يركب الرجل على خطوة أخيه ولا يسوم على ثومه، يبدو أنه ولا يسوم على ثومه يعني بمعنى لا يبيع على بيعه. يقول الشوكاني حديث ابن عمر أخرجه أيضا باللفظ الأول مسلم، وأخرجه أيضا البخاري في النكاح بلفظ نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه وأن يخطب أو يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، يقول له يعني تقدم للخطبة أنا مثلا سأتأخر وأنت تقدم. وأخرج نحو الرواية الثانية من حديثه ابن خزيمة وابن الجارود والدرقطني وزادوا إلا الغنائم والمواريث، يعني في الغنائم يجوز فيها الزيادة وكذلك في المواريث، يعني أنه يجوز فيها يعني أن الإنسان يعني يزيد على ثوم أخيه، لكن سنعلم أن الغنائم والمواريث هنا يعني لا عبرة لها، وإنما تجوز زيادة الزيادة على الثوم على ثوم أخيه في أي بضائع. وحديث أنس يقول أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي، وقال لا نعرفه إلا من حديث الأكبر ابن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه، وعله ابن قطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال لم يصح حديثه اللي هو حديث أن النبي باع قبحا وحلسا في من يزيد. ولفظ الحديث عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قبح وحلس لبعض أصحابه فقال رجل هما علي بدرهم، ثم قال آخر هما علي بدرهمين، وفيه أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وقد تقدم أي حديث. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وعن عقبة بن عامر عند مسلم، يعني في نفس هذا الباب اللي هو باب إنه يعني يجوز البيع في من يبيع، قوله لا يبيع الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية، إذا قلت لا الناهية يصير لا يبع لأنها تلزم الفعل، وفي الجزم يحدث حرف العلم. أما إذا قلنا لا النافية نقول لا يبيع بدون الجزم، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وطبعا هنا بيكون الأسلوب خبري ومعنى أنه خبري لكن يرده الإنشاء، يعني إذا قلنا أن الأسلوب خبري لا يبيع الرجل على بيع أخيه هذا معنى النفي، يعني هذا الأسلوب يسمى أسلوب خبري. الأسلوب الخبري يعني يأتي كخبر ولكن يراد به الإنشاء بمعنى الأمر، مثل قول الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا أسلوب خبري، يعني كأن الله يقول الحج ما فيه رفث ولا فيه فسوق ولا فيه جدال، يعني لا ترفثوا بمعنى الأمر، لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، كما نقول مثلا لا كلام في المسجد، هذا معناه هذا نفي، يعني أسلوب نفي، هذا النفي يسمى خبر، لكن هو المقصود مقصود المتكلم يعني لا تتكلم في المسجد، لا كلام في المسجد معناها لا تتكلم في المسجد، فهو خبر مراد به ما يسمى بالإنشاء. الأسلوب في اللغة العربية ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يخبر به عن شيء، الجملة الاسمية والجملة الفعلية هذه خبر، لما أقول قام زيد أخبر خبر بأن فيه ولد فلان اسمه زيد قام، لما أقول الشمس غائبة أو غابت الشمس يعني خبر، أخبرت أن الشمس قد غابت أو الشمس طالعة، هذه جملة اسمية فهذا خبر، وهذا يعني هذا ما الخبر يعني دليله ما يفيد يعني الصدق والكذب، كل ما يفيد الصدق أو الكذب ممكن يكون صدق أو كذب نسميه خبر. أما الإنشاء فهو مثل الأمر والدعاء، أما قل قم اجلس اذهب أو اللهم اغفر لي ارحمني، هذا الأسلوب يسمى أسلوب إنشائي اللي هو فعل الأمر، وهذا لا يعتبر صدق والكذب، ما له دخل بالصدق والكذب، هذا أمر. أحيانا يكون يؤتى بالأسلوب الخبري ويراد به الإنشاء، يعني جملة خبرية إما جملة اسمية أو جملة فعلية لكن لا يراد بها مطلق الخبر وإنما يراد بها إنشاء، يراد بها الأمر. فعندما أقول لا كلام في المسجد بمعناها لا تتكلم في المسجد، إن لا كلام يعني كلام في المسجد، هذه جملة اسمية، جملة اسمية ولكن يراد بها الإنشاء. فعلى كل حال قول النبي لا يبيع أحدكم على بيع أخيه بمعنى أنه لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، فهو أسلوب الخبر لكن يراد به الإنشاء. فيقول الأكثر بإثبات الياء على أن لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكثرة كقراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر، ممكن يعني في يعني وجه نحوي لها أنه لا يبيع الرجل على بيع أخيه، أو لا يبيع برضو بالجزم، ويكون هنا فيه يعني إبقاء الياء على لغة في لغة العرب، كما قرأ في قول الله عز وجل إنه من يتقي ويصبر، علما أن من هذه أداة جزم فلا بد أن يتقي قاف واحدة بس بدون إثبات الياء، إنه من يتقي ويصبر، ففي قراءة إنه من يتقي ويصبر. يقول هكذا ثبتت الياء في بقية ألفاظ الباب. قوله إلا أن يأذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، يعني إلا أن يأذن له بالشراء أو إن أن يأذن له بالخطبة، لأن النبي نهى عن شيء الشراء البيع البيع والخطبة الخطبة، فيقول يحتمل أنه قل إلا أن يأذن له، ممكن تكون الاستثناء هذا عائد إلى البيع والخطبة. فيقول يحتمل أن يكون الاستثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخذ، أن يكون فقط إلا أن يأذن له أي بالنسبة للخطبة فقط، أما بالنسبة للبيع لا. يقول وخلافه في ذلك وبين الراجح مستوفا في الأصول يعني في أصول فقط، يعني هل يعود الاستثناء الجملة اللي فيها متعاطفات، هل يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط أم إلى كل متعاطفات، هذا شيء على كل حال يعني في خلاف في الأصول. من ذلك مثلا يعني عندنا آية مشهورة في هذا اللي هي قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجدوهم 80 جمل ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا، هل هذا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، فإلا الذين تابوا هذول ايش يصير؟ عندنا ثلاث احكام ربنا سبحانه وتعالى رتب عليهم ثلاث احكام، قالوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا اول شيء، ولا تقبل لهم شهادة ابدا فعليهم الجلد، وانه ما تقبل شهادته وانه يكون فاسق يسمى فاسق. ثم قال الله الا الذين تابوا، فهل من تاب بعد ان يكون قد خلف محصنا هل الا الذين تابوا يسقط عنه الحكم الجلد ويسقط عنه عدم قبول الشهادة، أم يسقط عنه فقط أنه يعني لا يكون فاسقا؟ بعض العلماء يقول الاستثناء إذا كان بعد متعاطفات يعود إلى كل يعني كل المتعاطفات التي قبله، والبعض يقول يعود إلى الأخير بس، لا يعود الاستثناء إلا إلى الأخير فقط من المتعاطفات، فيكون الحكم المنفي هنا إلا الذين تابوا إنما يعود فقط على أنه ليس بفاسق. أما الشهادة فإنها أبدا ترد، إنسان قد قذف محصنة وثبت هذا الحكم عليه فإنه ترد شهادته ما عاش، لا يشهد على عقد بيع على عقد تجارة على عقد إيجار على عقد زواج، أما ما تقبل شهادة بفاسق. وكذلك يجلد الحد، لا بد من الجلد حد لابد. على كل حال هذا خلاف يعني معروف في في في, في الأصول أنه إذا جاء استثناء بعد متعاطفات فهذه متعاطفة أحكام متعددة، وجاء استثناء قلنا إلا كذا، فهل الاستثناء يعود إلى كل يعني ما سبقه من هذه الجون العاطفة أم يعود إلى الأخير فقط؟ طبعا العودة إلى الأخير هذا حتما، لكن المتعاطفة الأخرى الصحيح أنه لا يعود إلى المتعاطفة الأخرى إلا بدليل، وإنما يعود إلى الأخير يقين، أما المتعاطفة الأخرى فلا يعود إلا بدليل. على كل حال بحث هذا إن شاء الله يكون الخلاف في ذلك والراجح مستوفا في الأصول يعني في أصول فقه، ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام رواية البخاري، طبعا حكم الثاني هو الخطبة على الخطبة التي ذكرناها قوله ولا يخطب الرجل إلى آخره، يقول وسيأتي الكلام على الخطبة والنكاح إن شاء الله. قوله ولا يسوم صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك أو فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه بثمنه. أفهم؟ اشتري شيء فيجي واحد ثاني يقول له أنت رد هذا اللي اشتريته وأنا أبيعك أفضل من هذا الشيء بثمنه أو مثله بثمن أقل أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك ترده لأشتريه منك لأكثر من ذلك. شفت واحد مثلا اشترى سيارة شخص ويعني قابلت انت البائع وجدت انه مثلا باع سيارته بألف، انت ترى انك ممكن تغير السيارة بدك اياها، فتقول له انت رجع البيع واشتريه منك بألف ومئة او بألف ومئتين، فهذا نفسه هذا كذاب. او يقول للمالك مالك السلعة اللي باعها استرده استرد السلعة مرة ثانية لأشتريه منك بأكثر من ذلك، يقول وإنما يمنع من ذلك بعد استقرار الثمن. تحط تحت الكلام هذا يمنع من ذلك يعني من البيع بعد البيع والشراء بعد الشراء بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، إذا ركن كل واحد منهم إلى الثاني وخلاص واستقر البيع لذلك لا يجوز. فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح لا خلاف في التحريم، إذا كانوا صرحوا بالفعل أنهم يعني خلاص قد بيعوا فلا خلاف في التحريم أنه حرام أن يبيع على البيع ويشتري على الشراء. وإن كان ظاهرا يعني يبدو أنهم خلاص يعني جربوا على الصفقة وأصبحوا قريبين من الصفقة ففيه وجهان للشافعية أن بعضهم يقول حرام وبعضهم يقول ليس بحرام. وقال ابن حزم إن لفظ الحديث لا يدل على اشتراط الركون، ما في شيء من الركون، وتعقل بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في الثوب، لأن الثوب في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا كما حكاه في الفتح يعني ابن عبد البر. يعني زيادة السلعة هذه لا شك أنه يعني جائزة، لكن إذا عرفنا أن الشخص خلاص أدركنا إلى البيع شفته أنه بيشتري بيته وأصبح قريب الاتفاق عن الأجل تذكرهم، أما إذا استقر البيع طبعا هذا حرام قولا واحدا. أما في قول النبي ولا يتوم على ثومه، لا يتوم على ثومه إذا كان قد خارب البيع على النهاية، أما مجرد أن حضر سلعة ليزيد كل منه فيها فهذا لا خلاف في أنه يجوز الزيادة. يقول لأن الثوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم اتفاقا، يعني اتفاق بين الفقهاء جميعا كما حكاه في فتح الباب عن ابن عبد البر، فتعين أن الثوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك. وأما صورة البيع على الشراء، البيع على البيع والشراء على الشراء، فهي أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك لأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، قال في الفتح وهذا مجمع عليه أنه حرام يعني. وقد اشترط بعض الشافعية في التحريم أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا، يعني قالوا ما يجوز البيع على البيع والشراء على الشراء إذا كان المشتري يعني هذا لا يجوز إذا كان فيه يعني ما فيه غب، أما إذا كان مغبون غبن فاحش فإنه يجوز البيع على البيع والشراء على الشراء. بمعنى إنه أشوف أنا واحد اشترى مثلا سلعة بعشرة لكن اشتراها مثلا بمية، فقلت لا ردها وانا بيعك بعشرة مثلها، انت اشتريتها لأكثر كثير من ثمانية. فاذا كان يعني يقولون هذا الكلام كلام بعض الشافعية هنا انه ما يكون مغبون غبن فاحش، معنى مغبون يعني قد يعني خدع في هذه البيعة خدعة كبيرة، وإلا جاز البيع على البيع والثوم على الثوم الحديث لحديث الدين المصير، لأن رسول قال الدين المصير، قال لأن رسول الدين المصير فإذا شفت واحد غبن غبن فاحش يقول لا أرد البيعة وأنا أبيعك أو أشتريه بأفضل منها. يقول وأجيب عن ذلك بأن النصيحة لا تنحصر في البيع على البيع والثوب على الثوب. يعني قول النبي عزيز النصيحة هذا كلام عام كبير ولا يدخل في هذا بالذات. فهذا الرسول خصص هذه النصيحة لأنه يمكن أن يعرفه أن قيمتها كذا فيجمع بذلك بين المصلحتين. يعني ممكن يقول لا هذه أنت اشتريتها سلعة يعني ثمنها كذا أو فيها كذا. فيعرفه أنها قد غبن لكن ما يبيع له ولا يشتري. يعني ما يبيع على البيع ولا يشتري على الشراء. كذا في الفتح. وقد عرفت أن أحاديث النصيحة عام مطلقا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع البيع. يعني أحاديث الدين النصيحة في كل شيء مو في البيع بس. ففي خصوص البيع مدام جاء نص خاص يخرج من النص العام. فيبنى العام على الخاص. يعني نخلي العام في عمومه والخاص في خصوصه. يقول واختلفوا في صحة البيع المذكور. يعني هل البيع المذكور هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم. إن باعوا على بيع أخيه. يعني راح اشترى بيع. وذهبت الحنابلة والمالكية إلى فساده في إحدى الروايات في الروايتين عنهم وبه جزم الحزم أن هذا البيع فاسد ولا بد أن يرد. يقول الخلاف يرجع إلى ما تقر في الأصول. طبعا إذا قال الأصول يعني أصول الفقه. من أن النهي المقتضي للفساد هو النهي عن الشيء لذاته ولوصف ملازم يعني لنفس النهي عنه لا لخارج أي عنه. قوله وحلفا بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت مرزعة البايع. حلف اللي هو شيوغا من قصيفة أو نحوها تحت البرزعة التي تطلع على البايع. قاله الجوهري والحلف كذلك البساط. ومنه حديث كن حلف بيتك حتى يأتيك يد خاطعة أو ميتة قاضية. هذا في الحديث يعني كن حلف بيتك حديث الفتنة. يعني إذا قامت الفتنة وقام الحرب بين المسلمين فكن حلف بيتك. يعني شبه النبي ملازمة البيت وعدم الخروج منه كالحلف. لأن الحلف لا يخرج من البيت اللي هو الفراش يعني كأنه ملازم. يعني لازم بيتك ملازمة الفراش له حتى يأتيك يد خاطئة أو ميتة قاضية وأنت في مكانك. كذا في النهاية قوله في من يزيد في إذن على جواز بيع المزايدة وهو البيع على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف. وحكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد. ما عندهم بأس في أن الإنسان إذا غنم شيء من الحرب يبيعها بالمزاد العالم. يقول يا جماعة مثلا أنا غنمت هذا السيف أو هذا الحصان أو هذه الجارية فمن يشتريها مني أنا أبيعها في من يزيد. طبعا هذا في المغانم مجمع عليه لكن لا شك أن كل سلعة في المغانم يعني يجوز أي شيء ليس في المغانم فقط. يقول وصله ابن شيبة عن عطاء ومجاهد اللي هو علقه البخاري. روى سعيد وروى هو وسعيد المنصور عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد. وكذلك كانت تباع الأخماس. الأخماس اللي هي يعني ما يأكل من الغنائم لأنها تخمس أخماس ربع أخماس الغانمين وخمس اللي هو سهم الله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. قال ابن عربي لا معنى هذا هو حط خطأ في الكلام هذا هذا الصحيح إن شاء الله لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك. ما في معنى لأننا خصص إن نحن بيجوز نبيع الغنائم والمواريث بالمزاد العلني بالمزاد ولا نبيع غيرها هذه مثل هذه ما في معنى لها. يقول لعلهم جعلوا تلك الزيادة التي زادها ابن خزيمة وابن جارود والدارقطني خيدا لحديث أنس المذكور ولكن لم ينقل أن الرجل الذي باع عنه صلى الله عليه وسلم القدح والحلف كان معه من ميراث أو غنيمة. يعني الحلف والقدح هذا مو شرط إنهم ما في الحديث يدل على أنهم كانوا من ميراث أو من غنيمة. فالظاهر الجواز مطلقا وهذا هو الصحيح إما لذلك وإما لإلحاق غيرهما بهما إما لهذا وإما لإلحاق غير بهما لأنه لا معنى باختصاص يعني بيع المواريث والغنائم فقط بالمزاد. ويكون ذكرهما خارجا مخرج الغالب لأنهما الغالب على ما كان يعتدون البيع فيه مزايدة. وممن قال باختصاص الجواز بهما الأوزاعي الإسحاق الأوزاعي فقيها للشام وإسحاق لعله يعني ابن رهويه، قالوا ان الجواز فقط انه بالغنائم والمواريث فقط. وروي عن النخعي انه كره بيع المزايده، واحتج بحديث جابر الثابت في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال في مدبر او في مدبر: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. المدبر هو العبد الذي دبره سيده، وهو ان يقول اذا مت فعبدي هذا معتق لله، فيبقى هذا العبد مقيد بالعبودية صيغة حياة سيده، فإذا مات السيد أصبح هذا العبد يعني معتق. طبعا هذا له أحكام، إذا كان طبعا ليس له مال غيره هذا يعني لا يقر على تبيعه، ممكن يباع ويوزع في ورثة. واعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليه. نعم يمكن الاستدلال له بما أخرجه البزار من حديث السكان بن وهب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة، ولكن هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. فبالتالي يكون بيع المزايدة لا شك أنه صحيح إن شاء الله. في هذا اليوم أصلي وسلم على عبد الله ورسوله. في أسئلة كده سريعة. نعم. المعاملات اللي جاءت للمسلمين وما في دليل على اختصاص المسلمين بها، يبدو الله تعالى أنه يدخل فيها أيضا غير المسلم، فلا يخرج يعني لا يكون للذمي أو النصراني يعني أحكام في الأحكام العامة لحكم خاص إلا إذا ما يختص دليل به. أما في الأحكام العامة اللي مثل هذه فيبدو الله تعالى أنهم داخلين فيها. أن باب الظلم، الإنسان منهي عن الظلم كل أحد يعني. إمام الحرمين هو الجويني، إمام الحرمين لأنه كان يعني مقيم في مكة والمدينة كبيرة. الجويني نعم، من فقهاء الشافعية وهو متكلم أصولي. وأما إمام دار الهجرة فهذا الإمام مالك بن أنس. نعم. لا مشترك البر إذا كان سوق موجود شخص بيسرق البر ما في شيء، ما هو موجب هذا. لا يعني في نهي احيانا يكون يعني نهي مقصود الفساد هو النهي لذات الشيء، مثل مثلا النهي عن يعني مثلا الغش في البيع، مثلا الرسول يقول من غش فليس مني. فانسان اشترى سلعه ولتها غش فلا شك ان هذا البيع باطل، لأن النهي هنا عن يعني ذات البيع. لكن لما ينهى النبي النهي أن يشتري إنسان ويتلقى الركبان، فالنهي مو داخل في نفس أركان البيع، وإنما النهي لحالة بعيدة عن البيع، وهي أنه اشترى في مكان بعيد عن السوق. فيقول إن النهي إذا كان يعني في أركان البيع الأساسية هذا يقضي فساد البطلان، أما إذا كان لوصف خارج فإن هذا لا يقضي. ولو كان يعني سواء سيشتريها لنفسه استهلاكي أو سيشتريها لأنه يبيعها يتاجر فيها، ما يجوز ترتب البطلان، لابد أن ينتظر حتى ينزل يعني يهبط بها السوق ثم يشتريها منه. نعم.